بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
سهام النافذة
لفضيلة الشيخ
علي بن محمد المقحم، والتي ألقيت بمسجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحي الخالدية بالرياض في المحرم من عام 1424. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، حديثنا حول الدعاء الذي هو السهام النافذة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض. من أجلها، أي من أجل الدعاء، قدر الله ما قدر من فقر العباد وحاجتهم، وسلط عليهم أنواعاً من الابتلاء، كل ذلك حتى ينزعجوا إلى الدعاء الذي به حصول الفضل والعطاء من رب الأرض والسماء جل وعلا. فإنه سبحانه وتعالى قدر ما قدر وقضى ما قضى لحكمة بالغة. قال جل وعلا: وأصبناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وأخبر أن عدم أخذهم وهلاكهم إنما بسبب دعائهم، فقال جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. كل هذا وغيره مؤشر ودليل ساطع، برهان ساطع على أن الدعاء هو الخير كله، هو العبادة التي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. كان المشركون لا يأتون به إلا في حال الشدة، فإذا كشف الله عنهم الشدة انصرفوا عن دعائه إلى دعاء غيره واشتغلوا عنه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما الدعاء بالنسبة للمؤمنين فإنه في الرخاء والشدة في كل حال وآن، لأنه عبادة من أشرف العبادات وطاعة من أجل الطاعات يتقرب بها أهل الإيمان. قال سبحانه في مدح عباده المؤمنين المتقين وأنبيائه من المرسلين والصالحين: يدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. إذن على المسلم أن يحرص على الدعاء، لأن الدعاء دليل فلاح العبد ونجاحه، فهو من أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب وزوال المرهوب. فإن ما يرهبه الإنسان أو ما يطلبه الإنسان يتحقق بأقوى سبب، ألا وهو الدعاء. فالدعاء من أقوى الأسباب، ولهذا كان الذي اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد عليه في معاركه كلها وفي أموره كلها صلى الله عليه وسلم، فإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وفي معركة بدر يشتغل المؤمنون بالقتال وهو من خلفهم بالدعاء، سقط رداءه من مناشدته لربه ويرفع يديه إلى السماء وينادي ربه ويناجيه ويسأله أن ينجز له ما وعده، فيأتي الجواب: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فجاء المدد، فما أعظم ما اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم. فلتدرك الأمة أن الدعاء طريقها إلى الفوز والنجاح، وسلاحها إلى تحقيق الأرباح وخير الدنيا والآخرة. الدعاء إذا أجدبت السماء فهو أنجع الأسباب، بما هو معروف من صلاة الاستسقاء عند الجدب والقحط وعند حصول النوازل والكوارث في بلاد الإسلام. يشرع القنوت في الصلوات ودعاء الله رب الأرض والسماء أن يرفع المحن وأن يزيل الفتن وأن يحقن دماء أهل الإسلام وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم. هكذا شرع الله للمؤمنين أن يكونوا منه قريبين بالدعاء. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، ومن لم يسأل الله فهو القاسي عياذاً بالله. فإن من علامة التوفيق للعبد أن يدعو، فما دمت أنت تدعو فإنما قد أذن لك بالسؤال وفتحت لك الأبواب. أما إذا انصرفت عن الدعاء فإنه إشعار بغلق الأبواب دونك، فإن من ألهم الدعاء فقد ألهم الإجابة. طرقه إبليس فأنظر إلى يوم يبعثون. كل من في الأرض والسماء لا غنى له عن الدعاء، ولهذا قال ولم يجعله خاصا بالمؤمنين فقال: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فأنت الآن تسمع اليهود والنصارى وهم يقولون أنهم سيؤدون صلواتهم، كل يدعو، والله جل وعلا السميع القريب المجيب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا غنى لأحد عنه طرفة عين. دعاء غيره ضلال، لا وجه له أبداً، ولا معنى له، ولا قيمة له، ولا تأثير فيه. دعاء غيره لا معنى له أبداً، فإنما هو كما قال جل وعلا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هو الضلال. ويقول سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وإن تحقق لهم شيء فمن الله، إن تحقق لهم شيء ليس بسبب دعائهم غير الله. فدعاؤهم غير الله جل وعلا نقص في حظوظهم وسبب في شقائهم، وأنهم لا يفلحون في الآخرة ولا يستفيدون الجنات والنجاة من العذاب والعقاب. وإن كان الله جل وعلا في الدنيا لا يترك أحداً يعطي، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعطي الكافر ويعطي المؤمن، لكن الآخرة للمتقين. الدعاء الناجع لأهل الإيمان. صور لهم الشيطان أنهم إذا دعوا غير الله تحققت لهم مطالبهم، والذي حققها هو الله، أما من دعوه فهم عن دعائهم غافلون. لقد أخبر الله هذه الأخبار وبينها سبحانه أنهم اغتروا بعطاء الله وبما كتبه الله لهم في اللوح المحفوظ من سابق علمه، أن يعطي في اليوم الفلاني، وأن يرزق، وأن يكشف كرباً، وأن يغيث لهفةً، وأن يجبر كسراً، وأن يغني فقيراً، وأن يرزق من يشاء. فظنوا أن ذلك في دعواتهم لأصنامهم، للأولياء، للأنبياء، لغير الله عياذاً بالله. صور لهم الشيطان أن السر فيما فعلوه وفيما عملوه، ونسوا أن الله يرزق من يشاء ويعطي، وأنه سبحانه وتعالى جعل الدنيا ابتلاءً واختباراً لم يمنع منها كافراً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء. إذن على أهل الإيمان، وهم لا يشركون بالله شيئا، وهم يدعون ربهم أن يكثروا من هذا العمل وأن يركزوا عليه. ففي الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. إذن هو أكرم العبادات وأحب الطاعات، فإذن على المسلم أن يكثر منه وأن يجتهد فيه، وأن يكون كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإن من يلهم الدعاء يلهم الإجابة. فعلامة طرد العبد انصرافه عن الدعاء، علامة أن الباب عنه موصود ومغلق إذا انصرف عن الدعاء. فذكر العبد لربه دليل ذكر الله له، وانصراف العبد عن ربه دليل انصراف الرب عنه. صرف الله قلوبه، وهذه من العقوبات أن ينصرف الإنسان عن دعاء الله رب الأرض والسماء، فإنه دليل أن الباب قد أغلق في وجهه. أما إذا رأيت من العبد إقبالاً واجتهاداً فإنه حاله حال من يقف لله في كل طريق ويتحين، فإن لله في أوقاته نفحات سبحانه وتعالى لا يرد فيها سائلاً جل في علاه. فإذا عرفنا ذلك أخي المسلم، وتبين لنا شرف الدعاء وفضل الدعاء، وأن الشرك به من أعظم الشرك بالله، فإن الذين قالوا إنما الشرك في السجود أو الصلاة أو الطواف، وما يضرنا لو قلنا يا فلان المدد المدد يا فلان، أو شكونا إلى أحد من الغائبين أو الأموات، فهذا لا يضرنا، فقد جهل، لأنه قد أشرك في أعظم عبادة وأجل طاعة ألا وهي الدعاء. إذن علينا أن نكثر من هذه العبادة، وأن نعلم أن هذه العبادة من أجل العبادات وأشرف الطاعات، وأن ربنا سبحانه وتعالى دعانا إليها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالداعي إلى الله، الداعي لله الذي يدعو الله، في حقيقته مستجيب لأمر الله، منقاد، ممتثل للذين استجابوا لربهم الحسنى، أطاع الله فأدعاه، أما غيره فقد ضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، انظر جعلها عبادة ولم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، ليبين لك أن الدعاء نوع من أنواع العبادة، وأن من صرفه لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. وفي الحديث إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والسبب لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وليس بين الله وبين عباده وسائط، في الدعاء أو في غيره، فإنه السميع القريب المجيب الحي الذي لا يموت، الذي قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات وفي الأرض، وأنه يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فهو السميع القريب. أما بالنسبة للأدعية الدعاء، فسندخل إليه من عدة أوجه، ونبين من آدابه وشروطه وموانعه وأوقاته وأحواله وأنواعه وأفضله، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. فالأدلة في أن الله جل وعلا كريم وحيي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ففي هذا الحديث صفتان لله عز وجل: الصفة الأولى صفة الحياء، وحتى في الناس إذا استحى الإنسان أعطى، ولهذا قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فبعض الناس قد يستحي من الفقير والضعيف فيعطيه حياء، ويكون ذلك داخل في قوله: الحياء لا يأتي إلا بخير. فمن صفات الله جل وعلا، وهي صفة كمال، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وكل صفة بالنسبة للخلق ما تساوي شيئا بالنسبة لصفة الله جل وعلا. من صفاته الحياء، حي، وصفة من صفاته الكرم، وهذا هو ما يدفع إلى السؤال، ما يدفع العبد إلى السؤال إذا علم أن من سيسأله كريما وفي نفس الوقت حييا. فإذا على المسلم أن يسأل. ومن صفات الله جل وعلا أنه رؤوف ورحيم، ولهذا قال جل وعلا حينما استرحمه أيوب: فاستجبنا له بعد قوله رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فرحمته دافع للعباد أن يسألوه، فهو رحيم، رحمن، أرحم الراحمين. ولهذا ورد في بعض الأحاديث إذا قال العبد يا أرحم الراحمين ثلاثا قيل له سل فإن أرحم الراحمين يسمعك. إذن على المسلم أن يكثر من دعاء الله عز وجل، وأن يعلم أن الذي يسأله لا يستغني عنه أحد، لا الكافر وهو كافر ولا غيره، ما أحد يستغني عن الله سبحانه وتعالى. فالعباد كلهم محتاجون إليه وكلهم يسألونه، لكن من الناس من يسأل ولا يعطي لأنه أشرك به، كما قال جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكل يسأله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد حتى أن المظلوم مجاب الدعوة وإن كان كافراً، لأن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه يعطي المؤمن بمسألته إحدى ثلاث، كما ورد في ذلك الحديث الصحيح قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فانظر إلى كرم الله عز وجل أن الداعي لم يرجع صفر اليدين، فهو إما أن يعطيه تلك الدعوة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له حسنات. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم إذا نكثر يا رسول الله؟ قال الله أكثر، فهو كثير الخير دائم المعروف، لا يتكاثر شيئاً أعطاه ولا يتكاثر شيئاً سئله، خير المعطين وخير المسؤولين وأكرم الأكرمين جل في علاه. فالبخيل من يبخل عن نفسه، لكن يجب علينا أيها الإخوة في الله أن نعلم أن للدعاء آداب، منها أن يدعو العبد ربه وهو موقن بالإجابة، فإن عدم اليقين في الإجابة سوء ظن بالله تبارك وتعالى، فينبغي له أن يوقن بالإجابة، لأنه يسأل ربه، فإن لم يعجل له ذلك فلا يشك في أنها ربما أخرت لأجل، كما قيل إن بين دعوة موسى عليه السلام وقد أخبره الله أنزل عليه أنه أجاب دعوته وبين تحقق ذلك ورؤية موسى لذلك 40 عاماً، بين أن قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم إلى آخر الآية، قال الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما. قيل أن بين هذا الخبر وبين هلاك فرعون ووقوع ما دعا به موسى 40 عاماً، فكيف يسيء الظن عبد بربه؟ ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، إما أن تعجل، إما أن تؤخر لحكمة، إما أن تعطى من الخير مثلها، إما أن يصرف عنك من السوء مثلها، إما أن تدخر لك حسنات. فلماذا السوء الظن بالله رب الأرض والسماوات الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن؟ فادعوا الله وأنت موقن بالإجابة. هذا دليل ودعوة لك ونصح لك من أشفق الناس بك الذي تفديه بأبيك وأمك، تقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هو الذي يقول لك ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة. فاستجب لما دعاك إليه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت تدعو لا يساورك ظن. وقد كان بعض السلف يذكر عنه في صفته، قالوا كان إذا اجتمعوا فدعوا قال لمن كان معه: أقسم بالله أن الله أجابكم. فجعلت ذلك صفة لهذا الرجل من رجال السلف تميز بها. إذن على المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى. حينما قيل له في ذلك قال: وعده لا يخلف، وقد قال: ادعوني أستجب لكم. من آداب الدعاء أن يخلص العبد لله عز وجل بأن لا يدعو معه أحد، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إخلاص الدعاء لله عز وجل، لا رياء، لا سمعة، لا لأن يقال، لا تدعو مع الله أحدا، ادعه سبحانه وحده كما قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. ومن آداب الدعاء حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، فإنه يحب الحمد جل وعلا، ولهذا أثنى على نفسه وحمد نفسه فقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أيضا من آداب الدعاء الإلحاح في الدعاء، فإنه يحب الملحين ولا يتبرم من إلحاح الملحين سبحانه وتعالى، بل لربما أخر الدعاء، أخر الإجابة محبة أن يدعوه هذا العبد وأن يتقصده وأن يأتي إليه وأن يتعرض له حتى يعطيه بكل دعوة عطاء. فالإلحاح دليل التوفيق، فهو يحب الملحين بعكس بني آدم، إذا ألححت عليه ضايقته. ولهذا مدح من يسأل من لا يسأل الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا، يعني بإلحاح. أما الله جل وعلا فهو يحب عبده الملح عليه. الثالث أو الرابع حضور القلب في الدعاء، أن يستحضر العبد، لا يستجيب الله لقلب ساه لا كما في الحديث. أيضا أن يدعو الله في الرخاء والشدة كما في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بعض الناس عبد الشدة، إذا جاءت الشدة سأل، وإذا انتهت شدته انصرف. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أيضا من آداب الدعاء ألا يسأل إلا الله عز وجل. ولهذا بعض السلف لما يرى عليهم من أثر الخشونة والزهد يرون في الحرم فيحاول أحد أن يعطيهم فيمتنعوا ويقولون إنما جئنا إلى الله وقصدنا الله وأردنا وجهه. وفي الحديث الحجاج والمعتمرون وفد الله إن دعوه أجابهم وإن سألوه أعطاهم. من آداب الدعاء عدم الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس، كما قال جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فلا يدعو المسلم على بالشر، بل يجعل هذه الكلمة التي ستخرج منه في حال الغضب دعوة بالهداية بالصلاح، فإنها تقع موقعها. كما أن دعاء الوالد على ولده وخاصة المحتر كما في بعض الأحاديث، المحتر هو الذي قد غضب، تستجاب. فإذا أوقع مكان هذا الغضب دعاء له غنم، لأنها وقعت في موقع ترفع، فارتفع له لا عليه، صلحت دابته أحسن من أن تفسد. فالإنسان لا يعجل بالدعاء على أهله وولده، بل يضع مكان تلك الدعوة عليهم دعاء لهم. كذلك من آداب الدعاء، ولنا أيضا عودة إلى هذا الموضوع لأهميته، خفض الصوت بالدعاء. فإنك تلاحظ بعض الناس يرفع صوته، خاصة في البقاع المقدسة، فيؤذي من حوله. وهذا ورد فيه نص صريح في النهي عنه، حينما رفعوا أصواتهم قال: إنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإن خفض الصوت وإخفائه دليل الإيمان بأن الله سميع قريب، وهو أدعى في الإجابة لكمال الإخلاص، كما قال: ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. ولهذا كانت الأعمال إذا كانت خفية أفضل في الغالب، لقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أيضا من آداب الدعاء الاعتراف بالذنب، لأن من موانع الإجابة الذنوب. فإذا قدم بين يدي سؤاله دل على أدبه، فإنه لو جاء مذنب مسيء وبدأ يطلب حاجة لقيل حشف وسوء كيد، أو يقال بقول لبعض الناس: لك وجه تطلب كذا. فكان من الأدب مع الله تعالى أن يقدم الندم والتوبة والاستغفار بين يدي حاجته، وأن يجعل غفران ذنبه أعظم الحاجات، لأن الذنوب من أعظم الأخطار المحدقة بالعبد، فكلاً أخذنا بذنبه. وهذا موجود في أدعية الصحابة وأدعية الأنبياء في كتاب الله سبحانه وتعالى. أدعية الأنبياء قال مثلاً سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي. وأيضاً يعني الآيات التي تدل على طلب العفو من الله جل وعلا، كما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدعاء المستجاب. في قوله دعوة أخي ذنون ما دعا بها عبد إلا استجيب له، فلما اشتملت عليه هذه الدعوة من الاعتراف بالذنب وطلب العفو والاستغفار وطلب المغفرة من الله جل وعلا. أيضا من آداب الدعاء عدم التكلف والسجع في الدعاء كما يفعل بعض الناس الآن، فيحاول أن يجعل دعاءه سجعا، طائرة إلا أسقطتها، دبابة إلا كذا. ما ينبغي، ينبغي أن تدعو عليهم بالهلاك، تدعو عليهم بأن الله جل وعلا يهلك الظالمين، وأن الله ينصر المؤمنين، وأن الله يعز دينه، فهذا أولى من مثل هذه السجع الذي ورد من كثير من السلف أنه من أنواع الاعتداء في الأدعية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يدعو وأن لا يتكلف السجع، التكلف إيش؟ في السجع، فيحاول أن يعني يأتي بكلمات متشابهة في الأداء في الأخير، هذا يعني تكلف في السجع. لكن لو اتفق أن كلمتين لا بأس في ذلك، لكن أن يكون يعني يحاول أن يجعل دعوته كلها أشبه ما تكون بقصيدة أو شيء من الشعر، ما ينبغي هذا. أيضا التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، كما قال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرغبة هي استشعار عظم الحاجة التي تريدها، والرهبة عظم استشعار الخطر الذي يحدق بك، فأنت وأنت تدعو تستشعر أن هناك خطر يجب أن يخلصك الله منه وينقذك منه. ولهذا قال إذا دعوتم الله فأعظموا الرغبة، هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء رد المظالم. قال بعض الأمراء لأحد الصالحين المشتهرين، قال له أدعو لي، قال كيف أدعو لك وخلفي أكثر من 200 يدعون عليك، ما تصنع دعوتي أمام دعوات أخرى؟ فعلى المسلم أن يحذر من ظلم الناس وأن يتوب إلى الله جل وعلا ويرد المظالم إلى أهلها. من آداب الدعاء الدعاء ثلاثا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا 3 مرات، مثلا قال اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وهذا موجود بدعائه صلى الله عليه وسلم أيضا للمحلقين، لما دعا للمحلقين 3، وكانت هذه فضيلة في أن الحلق أفضل من التقصير. كذلك من آداب الدعاء استقبال القبلة، فإن من آداب الدعاء استقبال القبلة. ومن آداب الدعاء رفع الأيدي في الدعاء، فإنه ورد الحديث الصريح يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، والحديث الآخر كان يرفع يديه في القنوت، والحديث الآخر في قوله إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 0. كذلك من آداب الدعاء الوضوء إن تيسر، أن يكون الإنسان على طهارة. من آداب الدعاء ألا يعتدي في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. سمع بعض السلف ابنا له يقول اللهم إني أعوذ بك من النار، من سقرها وسعيرها وسلاسلها وأغلالها وحياتها وعقاربها. قال له مهن، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء، قد قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يكفيك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، كما قال جل وعلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بنفسه. لو طلب منك أحد أن تدعو له فادعو لنفسك أولا، وهذا ورد في الحديث: إذا دعا أحدكم فليدعو لنفسه أولا، رب اغفر لي ولوالدي، كما قال إبراهيم عليه السلام وقال غيره: رب اغفر لي ولوالدي. أيضا أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو بعمل صالح. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا بعض الناس اشتغل بالبدع في الدعاء عن الأفضل والأحسن والأحب إلى الله، فبدلاً من أن يتوسل إلى الله بأسماء الحسنى توسل إلى الله بجاه النبي. فهذا المسكين هل ظن أن جاه النبي أفضل من أسماء الله؟ أليس الذي يتوسل يريد أن يصل إلى مقصوده، يريد أن يتحقق مطلوبه؟ فإذا كان يريد أن يتحقق مطلوبه، هل دعاؤه بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أنجع، وإلا بجاه النبي الذي هو خلق من خلق الله؟ لا شك أن دعاء بأسماء الله وصفاته أقوى وأنجع، لأنه متعلق بذاته الكريمة جل وعلا. كذلك بدعاء رجل صالح يطلب منه الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في أويس القرني، قال له: اجتهد أن يدعو لك أو يستغفر لك فإنه مجاب الدعوة. أيضا من آداب الدعاء أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال، كما في حديث أشعث أغبر يطيل السفر يقول: يا ربي يا ربي فأنا يستجاب له، ولم يقل فلا يستجاب له. لو قال فلا يستجاب له لتعارض ذلك مع إجابة الله للمشركين، كما قال جل وعلا: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن كلمة فأنا غير كلمة فلا، أنا يعني الاستبعاد وقد يجيب، الاستبعاد وقد يجيب، فإنه لا يجيب المضطر غيره سبحانه وتعالى إن شاء، كما قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني لا أحد يجيب غيره. ولهذا كان المشركون يأتون بالدعاء في حال الشدة لعلمهم وجزمهم، وكانوا يقولون أنه لا يجيب في الشدة إلا الله، هم يقولون لا يجيب في الشدة إلا الله. ولهذا قال: وتنسون ما تشركون، يعني يرون أن غير اللي يشركون بهم هؤلاء لا يستفاد منهم في الشدة، مع أن الحقيقة أنه لا يستفاد منهم لا في الشدة ولا في الرخاء، لكن هكذا يتصورون أنه في حال الشدة لا يجيب إلا الله سبحانه وتعالى، وهو حقيقة هو المجيب جل. ولهذا طلب منهم أن يجيبوا على السؤال الذي لا يمكن أن يختلفون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال: أمن يجيب المضطر إذا دعا، لأنهم كانوا يوقنون بأنه لا يجيب المضطر غير الله سبحانه وتعالى. وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يعبد سبعة، قال: ستة في الأرض وواحد في السماء، قال: من الذي تدخره لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: دعي الذي في الأرض ويكفيك الذي في السماء. أيضا من آداب الدعاء ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، يعني لا يكون دعاء مشتمل على ما يكون قطيعة. كان يقول: الله لا يرزق أختي مثلا ولد، لأنه زعلان عليها، أو يقول الله لا كذا، أو هذا من نوع القطيعة في الأرحام. أيضا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من آداب الدعاء أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يبعثن الله عليكم عقابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. أيوة، الابتعاد عن جميع المعاصي هي من آداب الدعاء، لكن هناك أوقات يحسن بالعبد أن يحرص عليها لأنها أوقات إجابة لا يكاد يعني تخطئ فيها السهام، وهو ما نعني به في محاضرتنا هذا، سهام نافذة. من ذلك أعلى ذلك ليلة القدر، قالت أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال اللهم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيضا جوف الليل الآخر، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر. كذلك دبر الصلوات المكتوبة، كذلك عند نزول الغيث، عند نزول الغيث وعند التحام الصفوف قد وردت أحاديث في ذلك. كذلك هناك دعوات لا تكاد ترد أبدا، كما في الحديث ثلاث دعوات مستجابات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على الولد. أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرجع يعني إلى الإجابة إلى الداعي نفسه، سنذكر أوقات ونحن الآن سنتكلم عن الأشياء التي ترجع إلى نفس الداعي، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، أخرجه أحمد والبزار بسند حسن عنه، ولأحمد من حديث أنس وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. وعن أم حكيم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب. الحجاب كما جاء في الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وهذا دليل على أنها نافذة. وعن أبي، ولذلك نوصي الأولاد، نوصي الأبناء أن يجتهدوا في رضا والديهم، لأن سخطهم خطر ورضاهم مصدر دعاء لهم وسبب دعاء الوالدين لهم، فإن الوالد إذا رضي ما ملك نفسه أن دعا لولده، وربما خص بعض أولاده دون بعض نتيجة البر. كذلك عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، هذه الأحوال طبعا أحوال الشخص ما يرجع إلى الداعي نفسه، الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، إذن هذه حال الذي يكثر من ذكر الله لا يكاد دعاءه يرد، الداعي لله الذاكر لله كثيرا، والمظلوم والإمام المقسط، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة دعوتهم مستجابة: الإمام العادل، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، ودعوة المظلوم، ورجل يدعو لوالده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. وقد ورد أن يعني أن الرجل يرفع في الجنة فيقول: يا ربي بما؟ فيقال: بسبب استغفار ولدك لك. هذا بعد الموت. وقد رؤيت منامات في بعض الناس سبحان الله، فتبين أن رفعهم كان بسبب دعاء ابنته أو ولده له. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب، ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. أخرجه الطبراني في الكبير. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال آمين، ولك مثل ذلك. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب. والحديث في دعاء مستجاب لأخيك المسلم بظهر الغيب وأنه استجاب لك وله كثيرة. وفي الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس دعوات مستجاب لهن: المظلوم حين ينتصر، ودعوة الحاج حين يصدر، ودعوة الغازي حين يقفل أن يرجع، ودعوة المريض حين يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. أخرجه البيهقي في الشعب. وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحرم أحدكم فليؤمن على دعائه، إذا قال: اللهم اغفر لي، فليقل آمين. يعني يقول آمين، لأن أيضا كلمة آمين في آخر الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، يعني إذا انتهيت من الدعاء فقل آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في نفس الحديث يقول: ولا يلعن بهيمة ولا إنسانا فإن دعاءه مستجاب. وفي حديث آخر: من عم بدعائه المؤمنين والمؤمنات استجيب له. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. هذا كله في أحوال الداعي بنفسه، سواء كان مظلوم أو كان مسافر أو كان صائماً أو كان والداً لولده أو كان مسلماً لأخيه بظهر الغيب. هذه كل الأحاديث دلت على ذلك، فينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون كذلك، وفي هذه الأحوال أن يركز على الدعاء، لأنها مواطن يستجاب فيها. للصائم دعوة مستجابة حين فطره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا: من سره أن يستجاب له عند الكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. وهذا ظاهر في حديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن تستجاب له دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. وأيضا قوله: اتقوا دعوة المعسر. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم إذا كان مسددا للزوم السنة أن يسأل الله شيئا فلا يعطيه. إذن أيضا لحامل القرآن ورد أحاديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: إن لحامل القرآن دعوة مستجابة. أخرجه البيهقي في شعب في الشعب. وعن حبيب بن مسلم الفهري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله. إذن علينا أن نكثر من الدعاء. أما بالنسبة للأوقات فما ذكرت من ليلة القدر، من التحام الصفوف، من نزول الغيث، من جوف الليل الآخر، هذه أوقات إجابة. من ذلك عند حضور النداء للصلاة، كما جاء في الحديث عن سهل بن سعد مرفوع قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع أن ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. وعنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وحين البأس حين يلحم بعضهم بعضا، يعني في حال الصلاة لأمر الصلاة ولأمر الجهاد. فحال الصلاة عند النداء، وفي الحديث أيضا بين الأذان والإقامة لا ترد الدعوة كما في الحديث الآخر. إذن هذه مواطن وأوقات إجابة. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة عن أنس قال: الدعاء مستجاب بين النداء والإقامة. وفي الحديث الآخر: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وأيضا ورد في ثلث الليل الأخير قال: إنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، أخرجه الحاكم والترمذي. وعن عثمان ابن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فأجيبه، هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم فيدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا، أخرجه الطبراني بسند صحيح. وعن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الليل أجوب دعوة؟ قال: جوف الليل الآخر. وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربع مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة، أخرجه الطبراني بسند ضعيف. لكن مثل هذه الأحوال يؤخذ من ذلك الأحوال التي وردت في أسناد صحيحة، كما ورد في التقاء الصفوف، عند نزول الغيث، عند إقامة الصلاة، هذه وردت في أسانيد صحيحة. بقي عند رؤية الكعبة، هذا الذي دخل في هذا الحديث بسند ضعيف. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات للعبد المسلم ما دعا فيهن إلا استجيب له، ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأثما حين يؤذن المؤذن للصلاة حتى يسكت، وحين يلتقي الصفان حتى يحكم الله بينهما، وحين ينزل المطر حتى يسكن، أخرجه أبو نعيم في الحلية. وعن عطاء قال: ثلاث خلال تفتح عندهن أبواب السماء فتحروا الدعاء عندهن: عند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الزحفين، أخرجه سعيد بن منصور. وعن عبد الله بن أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مالت الشمس عن كبد السماء قدر شراك قام فصلى أربع ركعات. قلت: يا رسول الله، ما هذه الصلاة؟ قال: من صلاهن فقد أحيا ليلته، هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء. إذن على المسلم أن يحرص. كذلك في يوم الجمعة ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. الساعة هذه اختلف في أي ذا، فقيل أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، وقيل أنها من أن يدخل الإمام حتى تقضى الصلاة، يدخل الإمام حتى تقضى الصلاة، وكلاهما قوي في هذا وفي هذا، وهناك أقوال أخرى، لكن أقوى ما قيل في هذين الوقتين، وقت دخول الإمام حتى تقضى الصلاة، ووقت بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. وجاء أيضا أن من أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أيضا علينا أيها الإخوة في الله أن نحرص عند ختم القرآن أن ندعو، كما ورد في بعض الأحاديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل ختمة دعوة مستجابة، يعني الله جل وعلا كريم، إذا قرأ المسلم القرآن كله فانتهى عند آخر شيء فإن الله أكرم الأكرمين أن يعطي من ختم هذا القرآن وقرأ هذا القرآن دعوة مستجابة في هذا الوقت. ينبغي لنا دائما أيها الإخوة في الله أن نحرص أيضا على الدعاء دبر الصلوات المكتوبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أدعية في آخر الصلاة قبل السلام، آخر التشهد وقبل السلام، منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال، إلى غير ذلك من الأدعية. ومن ذلك دعاء كان يقول عنه ابن باز رحمة الله عليه هذا أفضل من كنز الذهب والفضة، وهو يدعو به المسلم في السجود وفي القنوت وفي قبل السلام، منها قوله وهو قول الدعاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فيحرص المسلم على مثل هذا الدعاء وغيره من الأدعية الواردة في القنوت أو في التشهد أو غير ذلك، مما يجمع للمسلم خير الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. هناك أدعية ترجع إلى كما ذكرنا إلى أماكن، من هذه البقاع المقدسة الملتزم ما بين الركن والمقام، كما عند ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين الركن والمقام ملتزم ما يدعو به صاحب عاهة إلا برئ، أخرجه الطبراني. وأيضا كان بعض السلف يذكر أن دعوات استجيبت في ذلك المكان، وعن ابن عباس قال الملتزم بين الركن والباب لا يسأل الله أحد فيه شيء إلا أعطاه إياه، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي. كذلك هناك أدعية تتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى واسم الله الأعظم، فنذكر طرفاً منها، وقد ورد في الأحاديث الكثيرة فضل بعض أسماء الله على بعض، وأن هناك ما هو أعظم من شيء، فجاء في الحديث أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، و ما يشمل ذلك وما يكون فيه تحقق المطلوب بإذن الله عز وجل قول العبد اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإنه لا بد وأن يدخل بهذه الأسماء اسم الله الأعظم. لكن وردت أحاديث في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمعه يدعو فيقول يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بماذا دعا؟ والذي نفسي بيده، دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وعن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه الحاكم. وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان يدعو الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه الحاكم. وقد أيضا ورد ما أخرجه الحاكم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأيضا أخرج البزار وأبو الشيخ للثواب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد يا ربي يا ربي أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. وهذا أيضا مأخوذ من آخر سورة آل عمران، فإنه ربنا كما قال جل وعلا: الذين يقولون ربنا إنا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إلى آخر الآيات كلها فيها ربنا ربنا، فتجد في النهاية قال أن الله جل وعلا: فاستجاب لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. وفي حديث الذي أشعث أغبر يقول: يا ربي يا ربي يا ربي ثلاثا، فورد أن هذه الحال تستدعي الإجابة، مع ذلك لو كونه مطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام لم يستجاب له لحاله. أما هذه الحال في قوله يا ربي يا ربي يا ربي أدعى في كونه يجاب. وهذا أيضا موجود في دعاء إبراهيم عليه السلام وأدعية الأنبياء كلهم، نجد ربنا 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 آتيت فرعون ربنا، فربنا لأقرب لأيضا قوله جل وعلا في إبراهيم عليه السلام لما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، رب اغفر لي ولوالدي، قال ربي لا تذرني فردا، قال ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فهذا الحديث يؤيد هذه الأمور. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد يا ربي يا ربي أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. وأيضا ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة ذات غداة فقالت: يا رسول الله، علمني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فأعرض بوجهه فقامت وتوضأت فقالت: اللهم إني أسألك من الخير كل ما علمت منه وما لم أعلم، وباسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. فقال: والله إنه لفي هذه الأسماء. أخرجه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وعن معاوية بن أبي سفيان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا الله بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، لا إله إلا الله، والله أكبر. وهي موجودة في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، فيقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد وردت أيضا في من تعار من الليل، يعني استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه إذا صلى قبلت صلاته وإذا دعا استجيب له، كما في الحديث الصحيح في البخاري عند البخاري وغيره. كذلك ما ورد في اسم الله الأعظم عن سعد بن أبي وقاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها. إذن على المسلم أن يركز على ذلك، لأن الله بعد هذه الآية وعقب هذه الآية قال جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فإن من سلك مثل هذا الطريق فسيصل إلى مثل ما وصل إليه ذا النون من كشف كربته وقضاء حاجته ورفع بليته. كذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ابن مسعود وهو يدعو بعد قراءته القرآن فقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى درج الجنة جنة الخلد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى. وأيضا ما ورد أن رجلا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أرحم الراحمين فقال سل فقد نظر الله إليك. إذن علينا أن نحرص على الدعاء وأن لا نستبطئ الإجابة وأن نكثر، فالله أكثر. ونحن الآن أيها الإخوة المؤمنون بحاجة إلى الدعاء لما وقعت فيه الأمة من البلاء في مصابها الجلل الخطب العظيم الذي تنتهك فيه بلاد الإسلام وحرمات المسلمين وتستباح بلادهم وخيراتهم ومن عدو كافر متسلط، فينبغي للأمة أن تحس بالألم وأن تشعر بعظم الفادحة وأن لا تكون كما قيل ما لجرح بميت إيلام، فهذا جرح عظيم ونزف كبير في جسد الأمة، ينبغي أن ندرك الخطر وأن هذا إذا لم يرفعه الله جل وعلا فإنه خطر أن يزيد وأن يستشري وأن يعظم البلاء، فليس لها من دون الله كاشفة سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا هو القادر على كشف ذلك، ولا بد للمسلم أن يهتم بأمر المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ينبغي لنا أن ندعو الله جل وعلا في ليلنا في نهارنا في سجودنا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حري أن يستجاب لكم، فادعوا الله جل وعلا وأكثروا من هذه السهام النافذة وتحروا الأوقات الفاضلة وتعرضوا لنفحات الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المتقين الذين يدعونه رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين، ونجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب السماوات السبع والأراضين السبع يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم إنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم، اللهم إنك تنصر من تشاء وأنت على كل شيء قدير وأنت العزيز الحكيم. اللهم يا من نصر رسوله في بدر وفي حنين والمؤمنين، يا من نصر عباده، يا ولي المؤمنين والمتقين، اللهم إنا نستنصرك فانصرنا على أعدائنا وأعداء المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم رد كيد الكافرين في نحورهم، اللهم قِ المسلمين شرورهم. اللهم إن اليهود أضرموا نار الحرب وأوقدوا نار الحرب، وقد قلت وقولك الحق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، اللهم أطفئ نار الحرب فإنه لا يطفئها سواك. اللهم ارفع عن المسلمين من البلاء ما لا يرده غيرك، فإنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ضعفاء وإنا فقراء وإنا مساكين، اللهم إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ادفع عن المسلمين المحن والفتن والحروب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكف المؤمنين شر القتال يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم آمنا في أوطاننا واصلح واحفظ واهد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفر من اليهود والنصارى، اللهم قاتل الكفر من اليهود والنصارى، اللهم قاتل الكفر من اليهود والنصارى الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أهل دينك، الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أهل دينك، الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أهل دينك. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم يا من امتننت على عبادك المؤمنين في الأول فامتنن علينا فإننا آخر أمته، اللهم إننا آخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن أول هذه الأمة نصرتها ورفعت عنها البلاء وأصلحت شأنها، فأصلح شأننا وارفع البلاء عنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نصرك الذي لا يرد يا حي يا قيوم، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في العراق، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في العراق، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين منهم سالمين. اللهم اجعل الدائرة على أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن شائعهم وسائر الكفرة والملحدين والشيوعيين والاشتراكيين يا رب العالمين يا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.